والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا وقع الكلام في أن الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هل أنه في مقام المدلول التصديقي فحسب، أو أن الفارق ينشأ من مرحلة أسبق من المدلول التصديقي وهو المدلول الوضعي. فبناء على المبنى القائل بأن المدلول الوضعي والمدلول التصديقي متحدان، أن هذين المدلولين متحدان، يعني أن المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي هو الناشئ من الوضع، فبناء على هذا المبنى سيكون الفارق بينهما في المدلول التصديقي الذي هو الناشئ من الوضع، فلا يبقى اختلاف وتساؤل في القضية، لأن المدلول التصديقي هو المدلول الناشئ من الوضع وهو الذي وقع فيه الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. وأما بناء على ما هو الحق من أن المدلول التصديقي ليس هو الناشئ من الوضع، بل المدلول الناشئ من الوضع هو المدلول التصوري كالمدلول التصديقي، بناء على هذا المبنى يقع البحث في أن الفرق الذي نشعر به وجدانا بين الجملة التامة والجملة الناقصة هل هو فرق في المدلول التصديقي فحسب، أو أنه ينشأ من المدلول التصوري الحاصل بالوضع. فللجملة التامة وضع لدلالة تصورية، وللجملة الناقصة وضع آخر لدلالة تصورية أخرى. يقول الصحيح والثاني أن الجملة التامة والجملة الناقصة كل منهما موضوعة، يعني الهيئة التركيبية في الجملة التامة موضوعة لدلالة على النسبة على دلالة تصورية معينة، والجملة الناقصة لدلالة تصورية معينة أخرى. الدلالة التصورية المدلول عليها بالهيئة الجملة التامة تختلف عن الدلالة التصورية المدلول عليها بهيئة الجملة الناقصة، وهذا يعني أنه لا بد من نوعين من النسبة، لأن الهيئة موضوعة للنسبة كما قلنا سابقا، موضوعة للمعنى الحرفي، وهذا يعني أن النسبة المدلول عليها بهيئة الجملة التامة تختلف عن النسبة المدلول عليها بهيئة الجملة الناقصة. فنحن مطالبون إذن بأن نفسر الفرق بين هاتين النسبتين في عالم الدلالة التصورية، لا فقط في عالم الدلالة التصديقية. في عالم الدلالة التصورية لا بد من الفارق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، ومجرد أنه في الجملة التامة يوجد قصد الحكاية وفي الجملة الناقصة لا يوجد قصد الحكاية، هذا لا يكفي، لأنه في الدلالة التصورية لا بد من الفارق بينهما، ولا يمكن الاكتفاء بالفارق بمجرد أن هذا دلالة تصديقية له دلالة تصديقية وذاك ليس له دلالة تصديقية. وأما ما الدليل على أن الفارق بينهما لا بد أن يكون من مرحلة الدلالة التصورية؟ هذا ما أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الدليل على ذلك هو أنه لولا وجود دلالتين تصوريتين، دلالة تصورية للجملة التامة ودلالة تصورية للجملة الناقصة، إذن فكيف يقع الفارق ولما يقع الفارق في الدلالة التصديقية؟ أليست الدلالة التصديقية تحصل بظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية؟ هذا هو الظهور الحالي الذي كنا نقول بأنه منشأ الدلالة التصديقية. هذا الظهور الحالي يقتضي أن يتطابق الدلالة التصديقية مع الدلالة التصورية. فإذا كانت الدلالة التصورية واحدة المفروض أن الدلالة التصديقية ما تتغير. إن كانت الدلالة التصورية عليكم السلام عليكم. إن كانت الدلالة التصورية في الجملة التامة والجملة الناقصة هي دلالة تصورية واحدة. إذن فلما امتازت الجملة التامة بقصد المدلولة التصديقية الثاني، بينما في الجملة الناقصة ماكو مدلولة تصديق ثاني، ما بي فقط بي مدلولة تصديقي أول وهو قصد الإخبار فقط. هذا الاختلاف من ينشأ لولا وجود الاختلاف في الدلالة التصورية. إذ قلنا سابقا بأن الدلالة التصديقية تحصل بالتطابق مع الدلالة التصورية. إذن فلا بد أن يكون منشأ الاختلاف في الدلالة التصديقية هو الاختلاف في الدلالة التصورية. لا بد من الفرق في الدلالة التصورية، وإلا لما استطعنا أن نفسر الفرق الموجود في الدلالة التصديقية. هذا هو الدليل على أن الفرق بينهما لا بد وأن يكون في الدلالة التصورية ولا يمكن أن يكون في الدلالة التصديقية فقط. وعندئذ يبدأ السيد الشيخ رضوان الله عليه بتحليل وتفسير الفرق بين هاتين الدلالتين التصوريتين. الدلالة التصورية يعني أن الدلالة التصورية عن النسبة التامة عليكم السلام الله، والدلالة التصورية عن النسبة في النسبة الناقصة. هذا يعني مثلا عندما نقول المفيد عالم أو نقول المفيد العالم، في مرحلة الدلالة التصورية أكو فرق بين النسبة التي بل نستفيدها من عبارة المفيد عالم والنسبة التي نستفيدها من جملة المفيد العالم. في الدلالة التصورية أكو فرق بينهما. وما هو هذا الفرق؟ يقول السيد الشيخ يفسر هذا الفرق بأن النسبة التي نتصورها في الجملة التامة نسبة غير اندماجية، والنسبة التي نتصورها في الجملة الناقصة نسبة اندماجية. ويقول بأنه الفرق بين النسبة الاندماجية والغير الاندماجية بل الفرق بينها في عالم الذهن، أما في عالم الخارج ما عدنا نوعان من النسبة. في عالم الخارج ما عدنا نوعان من النسبة. الشيخ المفيد الذي هو عالم في واقعه الخارجي ليست نسبته إلى علمه شكلان. في العالم الخارجي في الواقع الذي كان يعيشه الشيخ المفيد كان ينتسب إلى علمه، وعلمه كان ينتسب إليه بنوع واحد من النسبة لا بنوعين من النسبة. لم تكن نسبة الشيخ المفيد إلى علمه في حياته الخارجية تارة اندماجية وتارة غير اندماجية. توصيف هذه النسبة بالاندماجية تارة وبغير الاندماجية أخرى هذا من شؤون عالم الذهن، أما في عالم الخارج ما عدنا نسبة اندماجية وغير اندماجية، ما عدنا شكلية من النسبة. في عالم الذهن عندما نتصور تلك النسبة الخارجية، عندما نتصورها في عالم الذهن بالإمكان أن نتصور تلك النسبة بشكلين. تارة نتصور تلك النسبة بنحو يندمج الطرفاه أحدهما في الآخر ويتشكل منهما حصة خاصة، كأن الشيخ المفيد لو تصورنا له عدة حالات، لو تصورنا أنه يمكن أن يكون عالما ويمكن أن يكون جاهلا، فالمفيد العالم عندما نصفه بالعين سيحصر الشيخ المفيد بحالة كونه عالما، يعني يشكل من عنده حصة خاصة. كأن المفيد في حالة كونه عالما حصة وفي حالة كونه جاهلا حصة أخرى، كأنه هكذا نتصور، وعندما نصفه بالعالم نحصره بالحصة الخاصة، نحصره بالمفيد في حال كونه عالما، فيتشكل حصة خاصة. دائما النسبة الاندماجية تدمج الطرفيها تدمج أحد طرفيه في الطرف الآخر، وتشكل منهما حصة خاصة. حسب بالنسبة إلى المفيد، بما أنه هو شخص واحد، فالحصة الخاصة في عالم تعدد الحالات كنت نشكل إلى حصة خاصة. والأوضح من ذلك في الأمثلة التي يكون طرفه كليا لا جزئيا، لا جزئيا حقيقيا. الأوضح من ذلك مثلا عندما نقول الفقير العادل، الفقير العادل هذا واضح لأنه يشكل ما عنده حصة خاصة. الفقير هو بطبعه مطلق يشمل كل فقير، فإذا قيدناه بالعدالة شكلنا من عنده جملة ناقصة، الفقير العادل، هذه الجملة الناقصة تدل على حصة خاصة من الفقير. في هذا المثال أوضح، لأن الفقير كلي يتشكل من عنده حصة خاصة. أما في المفيد قد يكون صعب تصوره باعتبار أن المفيد جزئي حقيقي، هو شخص واحد، فلا بد وأن نشكل حصة من عنده من حالاته لا من أفراده، لأن أفراد ما عنده. فإذا مثلنا بمثال الفقير العادل تطلع الحصة أوضح، لأنه الحصة بعد من الأفراد، الفقير العادل يتشكل حصة من الأفراد في مثال الفقير العادل. وعلى كل حال فدائما الجملة الناقصة تكون النسبة فيها نسبة اندماجية، ومعنى الاندماجية يعني أنها تدمج أحد الطرفين في الآخر وتشكل منهما حصة خاصة. عندئذ هذه الحصة الخاصة هل يوجد فيها نسبة أو لا يوجد فيها نسبة؟ يقول يوجد فيها نسبة مستترة غير ظاهرة، نسبة تحليلية، النسبة جزء تحليلي لهذا المفهوم الذهني. هذا عندنا مفهوم ذهني عن الحصة الخاصة، هذا المفهوم الذهني عن الحصة الخاصة بالتحليل ينحل إلى مفيد وعالم ونسبة بينهما. أما بالنظرة الابتدائية بمجرد ما واحد يتصور معنى المفيد العالم يتصور معنى مفهوم ذهني واحد حصة خاصة. الفقير العادل واحد يتصور من عنده حصة خاصة من الفقير، مفهوم ذهني واحد. لكن هذا المفهوم الذهني الواحد بالتحليل ينحل إلى شيئين ونسبة بينهما، فهذه النسبة هي نسبة مستترة، نسبة تحليلية وليست في ظاهر التصور الموجود في الذهن. ظاهر التصور الموجود في الذهن من الجملة الناقصة هو كأنه مفرد، نراه وكأنه مفرد، كأنه حصة خاصة، كأنه مفرد بمنزلة المفرد. بينما في عالم التحليل نستطيع أن نحلله إلى جزئين، إلى ثلاثة أجزاء، جزء هذا الطرف، جزء هذا الطرف، والجزء الثالث والنسبة بينهما. عينا من قبيل تحليل الإنسان إلى حيوانية مناطقية ونسبة بينهما، أليس يقال بأن الحيوانية جزء من الإنسان والناطقية جزء من الإنسان وهناك نسبة بين هذين الجزئين؟ هذه الجزئية في أين واقعا؟ في العالم الخارج يوجد جزء من الإنسان حيوان وجزء من الإنسان ناطق، وين؟ يا جزء رأسه لو رجله، ماكو في الأجزاء الخارجية ماكو جزء باسم الحيوان وجزء باسم الحيوانية وجزء باسم الناطقية، جزء باسم في الأجزاء الخارجية ماكو هيك شيء. وإنما هذه التجزئة في عالم التحليل لا في عالم الأجزاء الخارجية. بالنسبة إلى الحصة الخاصة التي تحصل بالنسبة الاندماجية أيضا هكذا، الحصة الخاصة التي تحصل بالنسبة الاندماجية يمكن تحليلها في عالم التحليل إلى طرفين ونسبة بينهما. أما بدون تحليل نجده حصة خاصة يشكل مفهوم واحد، يشكل مفهوم ذهني واحد. فالنسبة الناقصة دائما يكون تكون النسبة فيها نسبة اندماجية بهذا المعنى، يعني نسبة تحليلية في الحقيقة، ماكو نسبة في هذا المفهوم الذهني، لأنه مفهوم ذهني واحد. مثل المفهوم الذهني الواحد عن الإنسان، الإنسان له مفهوم ذهني واحد، لكن رغم ذلك نقول ينحل إلى حيوانية وناطقية ونسبة بينهما. المفهوم الذهني عليه السلام، المفهوم الذهني عن الحصة الخاصة التي تحصل بالنسبة الاندماجية يكون من هذا القبيل، مفهوم ذهني واحد لكن بالتحليل يمكن أن نرجعه إلى طرفين ونسبة بينهما. هذا معنى النسبة الاندماجية. وأما النسبة غير الاندماجية فهي النسبة التي تأتي إلى عالم الذهن وتحافظ على طرفيها كطرفين وتحقق نسبة بين هذين الطرفين، ويكون بلي الطرفان واضحان لا يندمج أحدهما في الآخر، ما يتشكل حصة خاصة، وإنما له طرفان كل منهما مستقل عن الآخر وتوجد نسبة بينهما. وعندئذ تصبح الجملة تامة بالنسبة الغير الاندماجية، بالنسبة غير الاندماجية تصبح الجملة جملة تامة، يمكن الحكاية عنها، يمكن الطلب وأمثال ذلك، قصد جدي، مقصود جدي ثاني، مقصود المدرسة التصديقية الثاني يمكن أن يحصل إلى بسبب وجود نسبة غير اندماجية. هذا هو توضيح الفرق في بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. لاحظوا العبارة، الجملة التامة والجملة الناقصة. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي. إن قلنا بأن الموضوع له هو المدلول التصديقي، فبعد ما يبقى خلاف، سيكون الفارق في المدلول التصديقي الناشئ من الواضح، ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. هنا ما أدري شنو الخلل الموجود، بينما السيد الشيخ رحمه الله عليه في الصفحة السابقة أشار إلى هذا المعنى، مو في الحلقة السابقة فقط، في الحلقة السابقة موجود، لكن في الصفحة السابقة وفي خلف نفس هذا الصفحة موجود هذا المعنى. السيد الشيخ يقول هنا كما تقدم في الحلقة السابقة، ما أدري شنو السبب في ذلك. والخلل الآخر الذي قد نعتبره خللاً هو أنه أساساً في تحت عنوان هيئات الجمل، المفروض بالسير الشيخ أنه يطرح أصل فكرة دلالة هيئة الجملة على المعنى الحرفي. وأما التفريق بين الجملة الناقصة والجملة التامة فقد فتح له عنوانا آخر، يعني أساسا ما أشار إليه في تحت عنوان هيئات الجمل من رأي السيد الخوئي في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة أصلا مو هنا محله، المفروض أنه كان يأخر إلى تحت عنوان الجملة التامة والجملة الناقصة. فإشلون صاير جاي هنا والسيد الشهيد هنا يفترض أنه ماكو، يفترض أنه في الحلقة السابقة، ما أعرف، يعني السيد الشيخ رضوان الله عليه أحتمل بأنه هذا المقطع أصلا هيئات الجمل، هذا المقطع أصلا السيد الشيخ رضوان الله عليه كانت نيته أن يخليها مثلا هذا المقطع يخليه في الحلقة الثانية، بالاشتباه جاي في هذا في هذه الحلقة، ما أدري كيف. أجمل السيد الشيخ رضوان الله عليه كثير من مقاطع الحلقة الثانية والثالثة كان يألفها بشكل مواكب، يعني كان البحث الواحد يكتبه بمستويين، يخلي هذا في هذه الحلقة ويخلي هذا في ذاك الحلقة، من بعدين يروح على على الموضع الجديد، موضوع آخر. فكثير من مقاطع الكتاب سيدي شهيد يبدو أنه هكذا مألفها، مألفها بشكل مواكب الحلقة الثانية والثالثة بشكل مواكب. فمن المحتمل أن يكون مثلا بالاشتباه في المقطع يجي من حلقة ثانية إلى حلقة ثالثة، وأنا مشابه لهذا المعنى شايف في مواضع أخرى من الكتاب، فنوع من الخلل المنهجي، بس خلل منهجي بسيط يعني من القبيل، يعني هذا الشيء كلش بسيط مو ذات أهمية، يعني خلل من هالقبيل شايف في مواضع أخرى أيضا من الكتاب، ولعله أشير لكم إن شاء الله في المستقبل في مواضع أخرى من الحلقة الثالثة هم أيضا أكو فد أمور من هالقبيل. وعلى كل حال هنا سيدي شهيد يقول الحلقة السابقة بينما في الصف في خلف نفس هذه الصفحة هذا مار يقول بأنه فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. الآن خلف الصفحة ذكر، الآن هنا خلف الصفحة في الدرس الماضي ذكر، قال وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوع لما هو مدلول للدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخبار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوع لما هو مدلول للدلالة التصديقية الثانية. هذا خلف الصفحة موجود أمس درسنا. بلي؟ هم أذكر في الحلقة الثانية صحيح. مذكور في الحلقة الثانية. لا. ما أعرف في الحلقة السابقة أكو في التفصيل أكثر من هذا. على كل حال يعني هذا المقدار الذي الآن قاعد يقول هنا خب مضى في خلف الصفحة. وعلى كل حال فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين أمرين، يعني يقع اختلاف. طبعا هذا بين أمرين لا يعني أن يكون لكل منهما قائل، قد يكون أحدهما واضح البطلان ولا قائل به، يعني ما ذكره أحد الأخوة بالأمس كان يقول خب هذا واضح البطلان شلون يصير اختلاف، هذا نحن بين أمرين هذا لا يعني أنه لكل منهما قائل، لا هذا وجهان الصحيح هو الوجه الثاني، قد لا يكون الوجه الأول قائل أصلا. فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، هذا وجه. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، والأول باطلون، الوجه الأول باطلون، يعني لا يمكن أن يكون الفارق منحصرا في المدلول التصديقي ويكون المدلول التصوري واحدا، هذا لا يمكن، هذا باطل. لماذا؟ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلولا للجملة الناقصة أيضا، إن كان هكذا فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي بالمدلول التصديقي الثاني، يعني من قبيل قصد الحكاية امتاز الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، يعني امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة، حيث أن الجملة الناقصة لا تشتمل على قصد الحكاية. لو كانت النسبة الدلالة التصورية واحدة بما نفسر هذا الفارق بينهما في الدلالة التصديقية، في حين أن الدلالة التصديقية تحصل بظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. هذا الشيء مستبطن سيدي شهيد، معتمد على توضيحاتنا السابقة من أن الدلالة التصديقية تحصل بظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، هذا شيء في الحلقة السابقة مضى. فهنا سيدي شهيد معتمد على ما مضى في الحلقة السابقة من أن الدلالة التصديقية تنشأ من ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، فعندئذ يرتب عليه هنا أنه إذا كانت الدلالة التصورية واحدة فكيف نفسر اختلاف الدلالة التصديقية في حين أن الدلالة التصديقية تتطابق بظهور الحال مع الدلالة التصورية. بلي يقول فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ هذا شاهد على أنه الاختلاف بينهما من الأساس، الاختلاف بينهما من الدلالة التصورية. وأما الثاني، الوجه الثاني، يعني القائل بأن الاختلاف بينهما في الدلالة التصورية، هذا الوجه الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، هو معنى حرفي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. لا بد من نحوين من النسبة. ما هما هذان النحوان من النسبة؟ والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. في عالم الخارج ما عندنا شكلين من النسبة، نسبة تامة ونسبة ناقصة. فمفيد وعالم، هذا كمثال يقصد بمفيد الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وعالم خب صفته كونه عالما، فيجعل من ذلك مثالا. يقول فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. خب هذا في عالم الذهن، في عالم الذهن تارة يكون مبتدأ وخبر وتارة يكون صفة وموصوف، أما في عالم الخارج فهو هو بل هناك شخص باسم شيخ المفيد وهو مشتمل على العلم. هل يمكن أن يقال بأنه في عالم الخارج تارة هو مبتدأ وخبر هو وعلمه تارة يشكلان مبتدأ وخبر وتارة يشكلان صفة وموصوف؟ لا، هو في عالم الخارج لا يشكل مبتدأ وخبر ولا يشكل صفة وموصوف، وإنما هو واقع شخص متصف بهذه الصفة، ما يشكل توصيف، ما حد قاعد يوصفه، ما حد قاعد يوصفه، هو موجود، الصفة حقيقية فيه. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. خب عندئذ كيف يحصل هذا الاختلاف في عالم الذهن؟ من هنا يوضح يقول وتكون النسبة في الذهن، هذا من هنا كان المفروض يصير رأس سطر، وتكون النسبة في الذهن تامة. أكو أحد عند الأطبع الأولى؟ إيه هذا الخلل الموجود هنا، شوفه هنا من منزل السطر، يعني إلى حد الذهن تامة، شوف إلى حد الذهن تامة، وراء الذهن تامة حاط نقطة ومنزل سطر وحاط وأما إذا جاءت اي واما زايده، اذا جاءت كل يتصل بالسطر ما قبله. هذا الخلل بطبع شلون صاير؟ في شيء انا راويت له، وديت اول ما صدر الكتاب طالعت كنت اطالع الكتاب واصلح الاخطاء المطبعيه، كنت اودي للسيد اراوي له الاخطاء المطبعيه. هذا المورد هم صلحته، حطيت دائره خلف حول واما، وحطيت علامه في يعني حذف، وحطت سهم اتصال بين إذا والسطر ما قبله، يعني وصلت تامة وصلت إلى إذا بسهم، ووديت الكتاب للسيد وحطيته بيد السيد، قلت لاحظوا هذا صحيح، سيد نشوف صحيح أو لا. تأمل طالع دقق تغير، يعني تعجب شو صاير هيك خطأ مطبعي منزل سطر وأما إضافية صاير في أول السطر، اتعجب قال إيه هو هذا صحيح صحيح كل يتصل. وهنا في هذا طبعة المجمع شهيد الصدر مصلحي بنفس الصورة، يعني وأما حاذفي وأموصلين إذا بتامة. وعلى كل حال يعني أحيانا تصير فد أخطاء مطبعية غريبة. والموضع الذي ينبغي أن ينزل رأس السطور من قوله وتكون النسبة، من هالموضع ينبغي أن ينزل رأس السطور،
وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. وهذا يتطلب يعني هذه النسبة عندما من الخارج نجيبها إلى الذهن شكلي نقدر نجيبها إلى الذهن، هذه النسبة تصير نسبة تامة فيما إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة بالفعل، يعني لا تستتر النسبة، وإنما النسبة مالتها تبقى ظاهرة بدون أن تستتر، فتصير النسبة تامة. فيما إذا لم تستتر هذه النسبة وظلت النسبة محفوظة فعلية، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. اي لانه نتصور النسبة الموجودة في الخارج ابو نسبة بلي؟ هي هذا المفهوم الذهني جاي منين؟ هذا المفهوم الذهني تصور عن الخارج، تصور عن الخارج، لانه في الخارج اكو نوع اكو نسبة بينهما بين الشيخ المفيد وعلمي، لكن ليس نوعان من النسبة، اكو نسبة نوع واحد من النسبة بين الشيخ المفيد وعلمه، لا يوجد له نوعان من النسبة، لا يوجد له نوع واحد من النسبة، فالنسبة موجودة في الخارج، هذه النسبة الموجودة في الخارج نتصورها، لكن نتصورها بشكلين، تارة نتصورها بشكل تظل النسبة واضحة فعلية، وتارة نتصورها بشكل النسبة تصبح مستترة. اي وين هذه العبارة ها صاير هما شنو خطأ اي بلي وتكون النسبة وين هي العبارة وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن لا وين هي بينهما لا انت فوق احنا جوا قاعد نقرأ انت قاعد تقرأ فالمفيد عالم تكون النسبة بينهما تامة مو شيء انت قاعد تقرا فالمفيد وعالم تكون النسبه بينهما تامه اذا جعلنا منهما مبتدا وخبرا وناقصه اذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا وجعل مفيد مبتدا تاره وموصوفا اخرى امر ذهني لا خارجي لان حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح هذا انتهينا من عنده وتكون النسبه من هذا الوضع كل ينزل راسه وتكون النسبه في الذهن تامه وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن هذا طرف واحد ذاك الطرف واحد وبينهما نسبة إذ لا نسبة بدون طرفين لا بد من وجود طرفين حتى تصير تتشكل نسبة بينهما هذا تكون النسبة تامة وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية هذا وتكون في مقابل ذاك وتكون مقابل وتكون النسبة تامة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا في مقابله وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون وتكون منهما مفهوما أفراديا مفهوم أفرادي يتكون منهما مثل مفهوم الإنسان الذي يتكون من بل الحيوانية والناطقية شلون يتكون منهما مفهوم أفرادي ومفهوم الإنسان جميع النسب الناقص يقول من هالقبيل جميع النسب الناقص يقول من يجي إلى ذهن يجي كمفهوم أفرادي عن حصة خاصة وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة إذ لا نسبة حينئذ حقيقة بعد نسبة حقيقية ما تبقى تبقى نسبة انحلالية نسبة حقيقية ما تبقى إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن يعني في عالم الذهن هذا الصقع حتى في الذهن يقول النسبة إذا كانت اندماجية في عالم الذهن هم يتشكل مفهوم واحد مفهوم واحد على الحصة الخاصة هذا المفهوم الواحد بالتحليل أكو فيه نسبة بالتحليل أكو فيه طرفان ونسبة أما نفس هذا المفهوم نجده مفهوما مفردا نجده مثل الإنسان شلون مفهوم مفرد بل وإن كان بالتحليل يمكن أن نحلله إلى حيوانية مناطقية يقول بأنه الحصة الخاصة التي نتصورها مثلا الجملة الناقصة العالم الفقير العالم مثلا الفقير العادل مثلا الفقير العادل هم يصورنا مفهوما واحدا
عن الحصة الخاصة. هذا المفهوم الواحد عن الحصة الخاصة بالتحليل له طرفان ونسبة، وإن كان باللفظ خب في اللفظ أكو كلمتين، لكن هذا هاتان الكلمتان معا هيئة التركيبية بينما التي تدل على النسبة هالمجموع يصورنا مفهوما ذهنيا واحدا، هالمجموع يصورنا مفهوما ذهنيا واحدا وعلى الحصة الخاصة. وهذا المفهوم الذهني الواحد النسبة فيه مستترة تحليلية، والنسبة حقيقية ماكو، وإنما النسبة في هذا المفهوم الذهني نسبة تحليلية مستترة،
إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر، يعني بدون تحليل ظاهرا لا توجد نسبة، وإنما هي نسبة مستترة. أكو خطأ مطبعي بالطبع الأولى، مستمرة خطأ، مستترة الصح المستترة، وإنما هي نسبة مستترة تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية. السيد الشريف في الحلقة الماضية ما فسر الاندماجية بهذا الوضوح، في الحلقة الماضية إجمالا قال بأنه يدمج أحد طرفي في الآخر، أما ما معنى أنه يدمج أحد طرفي في الآخر؟ ما وضحه في الحلقة السابقة، هنا قاعد يوضح، يقول نقصد بالاندماجية وأنه يدمج أحد الطرفين في الآخر، نقصد بذلك أنه يتشكل مفهوم ذهني واحد، وهذا المفهوم الذهني الواحد بالتحليل يكون له طرفان ونسبة، أما بالظاهر هذا المفهوم الذهني الواحد مفهوم أفرادي واحد، بالتحليل يرجع إلى طرفين ونسبة بينهما، هذا الذي نقصده بالاندماجية. وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.